أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، ولا سيما الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين. ولي أمرنا والناظر إلينا والشاهد علينا. بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين أبد الآبدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا صريع الدمعة الساكبة وصاحب المصيبة الراتبة، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، سيدي سيدي فاز من اعتصم بحبلكم، وأمنا من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب، ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى ويسرني للتي هي أزكى، واستعملني بما هو أرضى، واسلك بي الطريقة المثلى، واجعلني على ملتك أموت وأحيا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. في السياق القرآني جاء هذا المقطع في قضية نبي الله شعيب، وإننا قد قدمنا من قبل بأن حركات التمرد على الأنبياء وعلى رسالات الله التي أنزلت إلى الإنسان من السماء تنطلق من الرذائل الأخلاقية التي نزع إليها الإنسان انطلاقا من شهواته ونزواته دون كابح يكبحها. فنرى بأن الكبر والتجبر والاستكبار أو أن الشذوذ الجنسي أو أن الفساد الاقتصادي وما إلى هنالك من الرذائل الأخلاقية هي التي تمثل الخط العام لحركات التمرد على رسل الله سبحانه وتعالى، كما يشهد بذلك القرآن الكريم في قصص الأنبياء. ومن ثم فإن نبي الله شعيب في مدين لم يكن ليعاني من الناس في قضية الفكر أو العقيدة وأسلوب الإقناع أو في نقصان من الشواهد والبراهين، لم تكن مشكلة الناس نابعة من قضية الإقرار بالله سبحانه وتعالى أو بوحدانيته وحتى الإقرار بالرسالة، لولا أنها تصادمت مع رذيلة أخلاقية شكلت حالة من الفساد الاقتصادي في المجتمع المديني. قضية التطفيف والبخس في المكيال والميزان، وها هنا لا بد لي من الإشارة إلى قضية أن التاجر فاجر ما لم يتفقه في الدين. هذه أحكام الله وحدود الله سبحانه وتعالى، وأن من أمهات الشرور في سلوكيات الإنسان هو أن يبخس الناس أشياءهم وأن يأكل ويؤكل المال الحرام غير حق. فكان هؤلاء منغمسين في مثل هذا، فحينما يريدون أن يزنوا فيما يوزن للمشتري فإنهم يقومون بتخفيف الميزان له دون المستوى المطلوب. وهذه العادة الحميدة والسنة الجارية في الباعة عندنا من قضية طبشة الميزان لهي في حقيقة الأمر سنة نبوية وأمر إلهي هام لا يستخف ولا يستهان به. أما لو كان البيع يعني الشراء لهم فالقضية بالعكس، وكذلك فيما يكال، لأنه بعض السلع تكال بالمكيال وبعض السلع توزن بالميزان. فنهاهم عن ذلك ووعظهم فاستكبروا، فناشدهم ها هنا إلى قوله: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لا تستخفوا بمثل هذا الفساد، ففيه غضب الله سبحانه وتعالى، وهو من منطبقات الظلم القبيح بفطر العقول. بقية الله خير لكم إن كنتم تعلمون. ففي حسب الظاهر فإنما يبقى لكم من ربح ومن فائدة في حال لو أقمتم الميزان بالقسط، هذه البقية قد جعلها الله سبحانه وتعالى مختصة به لنفسه، وفيها الخير كل الخير ولا خير في سواها. لو نظرنا إلى ما ورد عن عدل الكتاب الكريم في هذه الآية، أولا حتى ولو كان المورد هو مورد ما كان من الربح الصافي الخالص فقد نسب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا منطبق ومصداق لما هو للبقية التي يختصها الله سبحانه وتعالى لنفسه
فيثبت نسبتها إليه وينفي نسبة غيرها إليه. هذا هو المفهوم. هذه البقية من الرزق الحلال من الربح الحلال هي لي، فيه مس فيها مسحة الرب تعالى، أما ما سواها من الربح فليس لي، ولذا يعبر عنها ببقية الله. بقية الله خير لكم، وهذا لا يختص أدنى مواردها وأدنى مصادقها هو هذا، وبالتالي لا مانع من انطباقها على المصادق الأعظم والأكبر. فإذا كان في عالم البيع والشراء من المكيل والموزون البقية المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى هو ذلك الربح الخالص الصافي الذي جاء على الموازين الشرعية، فبين بني البشر كافة ما هو الذي يكون ويمثل بقية الله التي اصطفاها واختارها لنفسه وعليها مسحته دون سائر بني البشر؟ وإذا كانت بقية الله في مصداقها الأدنى ما ينطبق عليه الأدنى خير لكم، فما بالك ببقية الله في المصداق الأبرز والأجلى والأرقى الذي هو بين الإنسان الذي هو خير مخلوقات الله؟ فبقية الله من الإنسان خير لكم بأعظم الخير مما كان في قضية بيع وشراء. ثم ذيلت الآية بقوله بقية الله خير لكم شرطية إن كنتم مؤمنين، فخيريتها بالنسبة لكم لا تستوفى ولا يستفاد منها ولا ينتفع بها ولا تكون تكسبكم خيرا إلا أن يكون فيكم القابل، والقابل هو أن تكونوا مؤمنين. فبقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. فتحصل من هذا الكلام بأن القضية وإن جاءت في سياق خاص في مورد خاص لكن الوارد قاعدة عامة ولها مصادقها على أقل التقادير. ومن ثم حينما ننظر إلى ما جاء في من عن ترجمان القرآن عن عدل الكتاب عن العترة الهادية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من قضية تلقيب الإمام الحجة ابن الحسن المنتظر المهدي صلوات الله وسلامه عليه بهذا اللقب، فإنه ينسجم تمام الانسجام مع ما ذكرنا، حيث جاء في الصادقي عن الصادق من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أنه سأله رجل، والرواية قد أخرجها ثقة الإسلام الكليني في الكافي الشريف بإسناده إلى الصادق سلام الله عليه، سأله رجل عن القائم يسلم عليه بإمرة المؤمنين، يعني حينما يظهر هل السلام عليه صفته السلام عليك يا أمير المؤمنين؟ قال لا، ذاك اسم سمى الله به أمير المؤمنين. شوف كأنه علم لعلي صلوات الله وسلامه عليه. ولذا إذا دار الأمر بين التعبير القول بأنه أمير المؤمنين علي، أو لا أن نقول أو علي أمير المؤمنين، الأولى أن نقول علي أمير المؤمنين، لما قد تشعره قضية أمير المؤمنين علي من أنه بالإمكان أن يكون أمير المؤمنين فلان، وكأنه أمير المؤمنين اسم مشترك نميزه نشخصه بقولنا علي. أما إذا قلنا علي أمير المؤمنين فإن عليا هو اسم مشترك، ونميز أننا من بين العليين نقصد به عليا أمير المؤمنين سلام الله نقصد به عليا أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن قال لا، يعني لا يسمى، لا يسلم على الإمام المهدي بإمرة المؤمنين، ذاك اسم سمى الله به أمير المؤمنين، هكذا لم يسمى به أحد قبله ولا يتسمى بعده إلا كافر. طبعا هناك فقه للحديث، ما المراد من الكافر؟ ها هنا الضابط هكذا. إذن هذا الاسم مختص بعلي أمير المؤمنين سلام الله عليه، وما من أحد يسمى بهذا الاسم وهو به راض طبعا إلا كافر. في حديث آخر أيضا ورد في تأويل وانطباق، هو مشكلة الناس مشكلة الفهم، مشكلة مخالفين مدرستنا مشكلة الفهم، إن يدعون من دونه إلا إناثا، فواضح ظاهر الكتاب وتفسيره، إن يدعون من دون الله يعني ما يدعون من دون الله هنا بمعنى ما النافية إلا إناثا، كما كانت جملة كما تعلمون أحبتي جملة من الأصنام كانت من الإناث بتعبيرهم، والتي اختلقوها واخترعوها، ومو جميع الأصنام طبعا، فأي يدعونهم إناثا. في عالم التأويل وبحث في محله شنو المراد من التأويل، يقول إن يدعون من دونه، أي إن يدعون من دون علي بأمير المؤمنين إلا إناثا، أي يؤتون كما تؤتى الأنثى. على أي حال، إذن قلت جعلت فداك، كيف يسلم عليه على المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ فأجاب قال يقولون السلام عليك يا بقية الله، وقرأ الآية بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، مضافا إلى أن تناسب قضية بقية الله ببقية الله الأعظم صلوات الله وسلامه عليه تنسجم أيضا وتتلاءم تلاؤما كافيا كاملا مع قضية تعليق الانتفاع والخيرية ببقية الله على الإيمان إن كنتم مؤمنين. لأنه قد يقال بأنه هذه البقية الباقية من الأرباح هو ينتفع بها البر والفاجر والمؤمن والكافر في عالم التجارات، بخلاف وجود الإمام المعصوم سلام الله عليه الذي هو كما هو القرآن لا يزيد الظالمين إلا خسارا. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. شبهات تتكاثر وتردد وتجتر، ولم يأتي أحد في يوم الناس هذا بشيء جديد، والتركيز من كافة الأطراف ممن تصدى للحق محاددة ومقارعة وحربا يراد بها إطفاء نور الله سبحانه وتعالى من أهم مقاصدها وما ركزت عليه غرضا لسهامها، قضية الحقيقة المهدوية فيما نعتقد به من الإمام الثاني عشر، ومن أنه مولود وهو التاسع من ولد الحسين، كما أنه بأبي هو وأمي هو ابن الإمام الحسن الزكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين. وهنا ألفت عناية الأحبة، ليش يريد الوهابي والعلماني والإسلام والحداثوي وأصحاب مناهج التشكيك وأصحاب البابية والباطنية والفرق المنحرفة هذه تجتمع همتهم إما على إنكار وجوده وولادته، وإما على استحالة طول عمره، وإما على إفراغ وجوده من محتواه، وإما على نحت البدائل عنه، وإما على توجيه الناس إلى حجة مخترع، وإما على اختراع وجود باب ووكيل خاص حصري له. لماذا تجتمع هذه الهمم مع كل هذه الميزانيات الطائلة التي تنفق على وسائل الإعلام وعلى الندوات وعلى النشرات المكتوبة في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وما سوى ذلك؟ ليش تجتمع على الحقيقة المهدوية لولا خطورتها ولولا عظمتها ولولا فاعليتها ولولا أهميتها؟ وقد قلت من ذي قبل بأنه هب أنه هذه أسطورة وخرافة يعتقد بها الاثنى عشرية، ما ضركم ذلك؟ الآن في هذا العالم، في هذا الآن، لو قلبتم النحل والملل في مشارق الأرض ومغاربها، خصوصا بالشرق الأقصى وفي شبه القارة الهندية، آلاف الأساطير والخرافات موجودة، لماذا لا تستفز أحدا من هؤلاء؟ ولماذا يكون كل التصويب إما على إلغاء الحقيقة المهدوية أو على تشويه صورتها أو على انتحال صفتها أو على إفراغها من محتواها أو على استثمارها واستغلالها بغير وجه حق؟ لماذا هذا لولا أنها هي المقصد الأهم والأرقى والأكثر فاعلية بما تمثله من حقيقة وعقيدة؟ من ضمن الأمور قال القوم بأنه لا شاهد لديكم ولا دليل إلا ما جاء من خبر سيدتنا حكيمة، وأنعم وأكرم به من خبر. الكلام فيما يتعلق بالولادة، أي شاهد يكون على مثل هذا الأمر الخفي في قضية الولادة أتكلم، غير ما تأتي به القابلة. ولو فتحوا باب التشكيك هؤلاء لما بقي هناك دليل على انتساب أحد لأحد. فسيدة هي من فضليات السيدات، شخصية علمية راوية للحديث، معروفة بتقواها واستقامتها وورعها، مضافا لاحترام الإمام حجة الله في أرضه لها، وهي بنت الجواد صلوات الله وسلامه عليه. هذه الشخصية العظيمة تكون شاهدة على أمر يخفى على الرجال ويظهر للنساء، فكانت شاهدة صدق على ولادته سلام الله عليه. وها هنا تكمن المغالطة، من أنه حينما نتكلم على عن ولادته وعن وجوده وعن انتسابه لأبيه، لا تنحصر الدلالة والشهادة في خصوص شهادة القابلة أو شهادة لحظة الولادة، ساعة الولادة، إذ من البديهي بأن الشهادة على الولادة في خصوص هذه القضية في ساعة الولادة لا تكون إلا من قابلة تلي هذا الأمر أو من خواص نساء ذلك البيت، وأهل البيت أدرى بالذي فيه. لكن الكلام عن ولادته، عن وجود هذا المولود لأبي محمد الحسن العسكري الزكي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه. فحينئذ نقول الشاهد قالوا من أين لكم وأن القضية تنحصر بهذا؟ هنا ألفت عنايتكم خصوصا أبنائي وبناتي، هناك قضايا في كل جماعة ومجموعة، في كل أهل بلد أو فرقة أو دين أو حزب تعتبر من بديهيات تلك المجموعة بحيث لا تفتقر إلى الدليل. هسه بحث الضروري بحث طويل عريض متشعب، أقرب لكم الصورة طالما الكلام مو بحث تخصصي بذاك المعنى، وأقول لكم الآن قضية وجوب الصلاة التي يؤمن بها المسلمون عبر العصور. هذه القضية وجوب أصل الصلاة، ركنية الصلاة، في منظومة التشريع الإسلامي، لا هل تفتقر إلى أحاديث وإلى نصوص في هذا المقام؟ يعني بحيث أقول بأنه لو جاء يوم وهاي كارثة، إجتنا كارثة فأتلفت جميع النصوص ولم يبق لنا نص، هل حينئذ لأحد أن يقول ولو في الجيل الثاني من عصر تلف النصوص أنه ايتوني بالأحاديث المسندة التي تدل على وجوب أصل الصلاة في التشريع الإسلامي، على قضية أنه أن لا صلاة إلا بطهور مثلا، عن قضية في المنظومة في المنظومات الأخرى حتى الوضعية منها، لو تلفت كل النصوص في الفكر الشيوعي هل تحتاج القضية بين الشيوعيين قضية وتأسيس كارل ماركس للماركسية وقضية اعتمادها على مسألة الطبقية وصراع الطبقات والطبقة الكادحة والطبقات الأخرى، تحتاج هذه إلى نصوص أو أنها من ضروريات وبديهيات تلك الفرقة؟ وجود رسول الله صلى الله عليه وآله ضرورة تاريخية، هل هذا الوجود يحتاج إلى نصوص الآن بعد أن كان كذلك؟ لو جبتم العالم طولا وعرضا هل تجدون من ضبط أو اعتمد في قضية اعتقاده بمثل الصلاة على نصوص، أو أنه عامة الناس بالنسبة للمسلمين هذا طبقة عن طبقة جيل عن جيل يدا بيد من البديهيات عندهم قضية وجوب الصلاة، أصل وجوب الصلاة؟ طبعا الضرورات أيضا تتعرض إلى الخدش، تتعرض إلى الهجمات، تتعرض إلى التشكيكات، لكن هذا يكون من باب شبهة في مقابل البديهة. أيها الأحبة، الآن كروية الأرض في الغرب هناك أصوات تعلو لتنفي كرويتها، كيف يتعامل مع مثل هذه الأصوات؟ فيما نحن فيه أيها الأحبة، مثلا في هذا العصر نجد من يشكك بوجوب الحجاب، وبالتالي يريد يرجعنا إلى النصوص القرآنية، خصوصا جماعة القرآنيين لنافين للسنة المطهرة، وأنه وين أكو دلالة على وجوب الحجاب وأنه فرض على المرأة وإلى ما هنالك. ومع الأسف بالذهنية العامة تمكن تنطلي الخدعة على الكثيرين ويعتبروها أي صحيح، هاي تحتاج إلى إقامة دليل، والحال الحجاب ضرورة إسلامية حتى لو افتقدنا الآن الأدلة عليها تبقى ضرورة. بالنسبة لنا معاشر الإمامية، لمن غيرنا براحته، بالنسبة إلنا معاشر الإمامية، ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه ضرورة من الضروريات التاريخية والعقدية عندنا، حتى لو إجا يوم وتلفت كل الكتب والنصوص ولم تصل أيدينا إلى شيء منها في حال أبنائنا وأحفادنا إجوا، هذه ضرورة عندنا نحن معاشر الإمامية كأية ضرورة عند أية فرقة أخرى أيها الأحبة. ثم نأتي الآن بعد أن فرغنا من النقطة الأولى، نأتي إلى النقطة الثانية وهي في قضية النصوص، هل في واقع الأمر تختصر النصوص وتتلخص وتنحصر بما ورد في قضية ولادته سلام الله عليه من سيدتنا نرجس سلام الله عليها بشهادة سيدتنا حكيمة سلام الله عليها؟ لا، قضية ليست كذلك. تواترت النصوص عندنا تواترا لا يقبل الشك والتشكيك في أنه سلام الله عليه قد ولد من أبيه العسكري، وأن الإمام العسكري له ولد قد ولد وهو الحجة بن الحسن المنتظر المهدي. عشرات الروايات والأحاديث المسندة وفيها المعتبرات من حسنات الروايات، الروايات الحسنة والروايات الصحيحة مبثوثة في كتبنا المشتهرة المعتبرة، وهي على طوائف. الطائفة الأولى ما ذكرت أسماء الأئمة سلام الله عليهم وعددتهم، عددت 12 بأسمائهم وخلصت إلى المهدي بن العسكري سلام الله عليه وعلى آبائه. هذه طائفة من النصوص. الطائفة الأخرى وهي الطائفة التي نصت على أنه سلام الله عليه التاسع من ولد الحسين. الطائفة الثالثة وهي التي نصت على أنه الخامس من ولد السابع من الأئمة 12. الطائفة الأخرى هي الطائفة التي وردت عن الهادي سلام الله عليه في أنه الخلف بعد الخلف، يعني بعد الإمام العسكري. بعد إخبار الإمام العسكري سلام الله عليه عن ولادته، وهذا الأب هو الذي يخبر أنا عندي ابن وقد ولد، هاي أيضا طائفة. بعد عندنا مجموعة وفئة من الأحاديث المسندة إلى جملة من أصحاب أبي محمد الحسن العسكري سلام الله عليه ممن رآه بمحضر أبيه صلوات الله وسلامه عليهما. فإذا صار عندنا مجموعة مكونة من مجموعات، القاسم المشترك بينها بأجمعها أن المهدي ابن العسكري بلا فصل. هذا بعد. وعندنا طوائف أخرى، هاي النقطة الثالثة. هذه الطوائف الأخرى تشهد لتلك الطوائف مع أنه فيها الكفاية، تشهد منها ما ورد كشاهد، أقول تشهد وتعضد من قضية الخلفاء 12 والأئمة 12، وهي أحاديث وردت عن الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله عند الشيعة والسنة على حد سواء. ثم عندنا طوائف وهي الطوائف التي تدل على أنه من مات وليس في عنقه بيعة لإمام فقد مات ميتة جاهلية، هذه أيضا تعضد وتشهد في قضية استمرار الإمامة، وحملها على من؟ على جامعة الدول العربية وعلى القمم، قمم قمم، هم هذول هم الأئمة اللي إذا ما بايعتهم أكون متت ميتة جاهلية، الإمام الفاسق إمام، الإمام الفاجر إمام، الإمام المتفلت إمام، الإمام الذي يخطئ ويصيب، الله سبحانه وتعالى يخلي إيماني وجاهليتي مدارها الدور على بيعتي إنسان ناقص فيه من الظلمات، ظلمات ما فيه. من هو الإمام اللي لازم يكون حاضر في كل زمان حتى تكون إيماني أنا الرهن بيعته؟ هذه طائفة أيضا من النصوص. النصوص التي شهدت بتوأمة الكتاب والعترة وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وأنهما إرث رسول الله صلى الله عليه وآله الذي تركه في أمته، صمام أمان على أنه التمسك بهما هو العاصم من الضلالة. يعني يجي النبي صلى الله عليه وآله وهو أصدق القائلين وهو سيد الحكماء والمتكلمين ينص على أنني لن أغمض عيني عن هذه الدنيا حتى أترك لكم ثقلين إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ثم بعد ذلك وإذا به يفتقد أحد الثقلين، هذا ممكن أم أنه تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ ثم بهما، خوف شنو نفعل إذا غاب الثقل الآخر؟ رفع وانتهى وانتفى. ومن ثم فإن بعض أعلام أهل السنة قد ارتكزوا على هذه الأحاديث ذات المفاد هذا، على أنه لا بد وأن يكون في كل عصر عصر حتى يرث الله الأرض ومن عليها من وجود رجل إمام عادل حائز على الكفاءات والخصال التي تشترط في الإمامة عن وجود إمام عادل فقيه من آل محمد صلى الله عليه وآله. هم ما يؤمنون بالعصمة اللي نؤمن بها، بس من خلال هذا الحديث قال إخبار النبي صلى الله عليه وآله يدل لازم بالعترة كل زمان، لن يفترقا حتى يردا علي الحق. طائفة الأخبار التي دلت أيضا وهي في الثقلين على أنه حبل ممدود بين السماء والأرض، فهل يعقل ذلك الحبل الممدود الموعود أن يقطع بين السماء والأرض؟ بعد عندنا من الشواهد على هذه القضية هي مسألة قضية الاستخلاف، حينما أطلق الله سبحانه وتعالى مشروع الاستخلاف أيها الأحبة، فهل أطلقه إني جاعل في الأرض خليفة مشروعا مؤقتا ثم تخلى عن المشروع وانتهى المشروع باستشهاد النبي الخاتم صلى الله عليه وآله؟ يعني الخلافة الإلهية من خلال الإنسان الذي يمثل الله سبحانه وتعالى في أرضه، هل انطوت صفحتها عند الله وترك الناس بعد هذا دون مشروع خلافة إلهية؟ هذا الاستخلاف الذي هو مبتن على الكفاءة بنص القرآن الكريم في جملة من النصوص، ومنها مشروع الاستخلاف الذي جاء في قضية رد تساؤل الملائكة الذي أطلق تجاه هذا المشروع بقوله أنبئوني بأسماء هؤلاء، علم وعلم آدم الأسماء كلها. هذا مشروع الخلافة ينطلق من علم الأسماء، وعلم الأسماء هو الذي أسكت سؤال الملائكة حينما طالبهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. بعد مما يشهد بذلك في قضية عدم خلو الأرض من حجة، هاي أيضا نصوص بعدنا كلامنا بطوائف النصوص التي تشهد بوجوده. الكبرى هنا أن الأرض لا تخلو من حجة، واضح دلالة تلك النصوص أن هذه الحجة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى وأنها تتميز عن المحجوجين سائر المحجوجين، وأن استقرار الأرض وميدانها دائر مدار وجود هذه الحجة التي لا تخلو منها الأرض، ولولا الحجة لساخت الأرض بأهلها وغارت وانتهت. هذه أيضا طائفة أخرى من النصوص. طائفة أيضا لا تخلو الأرض من إمام، وهذا يعود إلى مبحث الإمامة أيضا، فهذه مجموعة من طوائف الأخبار المتكثرة والتي تعضد وتشهد تلك الأخبار المتواترة، ومحصلها وجود الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين. فإذا ضرورتنا ضرورة مذهبنا، ثانيا طوائف تدل على وجوده، ثالثا طوائف تشهد للطوائف التي تدل على وجوده. وبعد هذا نقول ومن ثم وجدنا عدم انحصار الإيمان بوجوده سلام الله عليه بأعلام الإمامية فحسب. المرجع الديني الشيخ لطف الله الصافي في كتابه حول الإمام سلام الله عليه أحصى أكثر من 60 شخصية علمية من أهل السنة تعتقد بوجود الإمام الثاني عشر المهدي وأنه ابن الحجة العسكري الحسن الزكي بن الهادي صلوات الله وسلامه عليه. ومن هاي الشخصيات صبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص. إذن أحبتي إلى الآن لقدمت آن نبذ يسيرة، ومن أراد أن يتوسع في ذلك ترى كتب ومصنفات ورسائل إلى ما شاء الله، وهاي شبهات مجترة عبر العصور كانت تقذف مرة بعد أخرى وعلماءنا كانوا يتصدون إلها ويجيبون عنها بما لا مزيد عليه. لم تبق حجة وعذر لمعتذر في عصر الناس هذا في عصر التكنولوجيا مع قرب الوصول إلى المصادر والأبحاث إلا من أراد التهريج فشأنه التهريج مردود عليه ولا كرامة. أما من أراد الحق والهدى فإن الحق ناصع ساطع واضح. واللي على ريب من أمره نقول أنت طالما شايف أكو جدلية قائمة موجودة شلك بالكلام اللي ينقل عن الإمامية عن الشيعة عن الاثنى عشرية، مصادرهم موجودة ومحاججاتهم موجودة. إذا واقعا أنت ممن يفقه القول شوف ما يضرك ذلك، اقرأ أدلتهم اقرأ مصادرهم اقرأ وشوف حقق في ذلك وانظر أنه إما توصل لهاي النتيجة أو ما توصل. أما تستسلم وتسلم عقلك للخطاب الاستهزاء التهريجي، وقد ذكرت لكم قاعدة أكررها الآن وهي أنه ما من خطاب تهريجي استهزائي إلا وهذا الأمر آية على بطلانه وبطلان صاحبه. أهل الحق خطابهم مو تهريجي مو استهزائي، أهل الحق خطابهم خطاب جاد مشفق ناصح. أما أهل الباطل يستخدمون قضية الاستهزاء للوصول إلى مآربهم من صرف الوجوه والقلوب عن الوصول إلى نور الحق الذي لا يخبو. هنا طبعا لازم أيضا نعود إلى قضية أخرى غير مسألة النصوص، وأرى بأن الكلام بهذا العصر تكثر وتكاثر ويصب في ذات الخانة من تبهيت وجود الإمام ومن الوصول إلى إنكاره، ولكن بطريقة أخرى هالمرة وهي تقليص دور الإمام وأثر الإمام وحقيقة الإمامة وجعلها مسألة على نحو العلماء الأبرار مقتصرة على أنه يبلغ الأحكام. وهذا من السهل جدا تجيب له بديل وتقول خلص مهمته غيره قد قام بها. ولذا نسمع مقالات هنا وهناك بها حذف للجانب الغيبي والأثر التكويني لوجود الإمام سلام الله عليه والتلاعب ولي أعناق النصوص التي ذكرت بأنه وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وما تقدم من قضية لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها ليها وصرفها عن ظواهرها والتنكر لطائفة من طوائف من النصوص التي تتكلم عن حقيقة الإمامة طبعا وفيها الصحاح وأنها لا تقتصر على مجرد أنه رجل تشريع مبلغ للتشريع صائن للقانون مبين للأحكام، بل وجوده هناك آثار تكوينية لوجوده ولا يخلو من زمن. هسه مرة يكون ظاهر ومشهور مثل تواريخ الأنبياء المعروفين والرسل، ومرة يكون على فترة من الرسل لكنه حجة مغمور يتستر لحكمة إلهية في قضية مسألة وجوده. هذا اللي أستطيع أن أشير إليه على النحو التالي. الله سبحانه وتعالى عند مشروع بالأرض وعند غاية من خلقة الإنسان، قاعدة اللطف انطلق منها جملة من الأعلام في قضية لابدية إرسال الرسل، ابتعاث الرسل ونصب الأوصياء، في قضية ضرورة وجود الحجة. لا ريب في أن المشروع الإلهي مشروع لا يقتصر على الجنب القانونية والعبادية. من أهم شؤون الإنسان قضية الحكم والإدارة. هذه القضية لا يعقل، ما يعقل بأن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أحكام العبادات الجزئية الشخصية ويغفلها. ولذا بعض المعترضين المهرجين ليجون ويقولون بأنه لو كانت قضية إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه أمرا ثابتا إلهيا، ليش ما صرح القرآن فيها؟ ليش ما جاءت هيك آية محكمة صريحة نص في علي صلوات الله وسلامه عليه؟ اللي هي بالطريق خل أجاوب على عجالة. الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. والقرآن يقول لي أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لا يبين لي أجزاءها ولا يبين لي شروطها ولا يبين لي شلون أقيمها، وهي عمود الدين، عمود الدين. وبعض الأحكام الجزئية القرآن كالمواريث بينها. هاي الصلاة. الزكاة أطلق أنه آتوا الزكاة، وين شنو صنوفها؟ مقتصرة على صنف دون صنف؟ كلش كم فترة زمنية لازم أزكي؟ ما مبين القرآن الكريم على كلامهم. القرآن الكريم على كلامهم أقول ولا ألتزم بذلك، أنه القرآن الكريم تكلم في الفروع وأتى على ذكر الكلب والبعوضة والحمار والهدهد والنملة وغير ذلك، ولم يبين نظام الحكم والإدارة التي يرتضيه الله سبحانه وتعالى. ولذا وقع التخبط بين المسلمين، فقام الأول أخذ بالبيعة على أساس إجماع وعقدها للثاني والطايها بالوصية، والثاني سوى شورى من ستة وعطاها للثالث، وبعد ذلك صارت ملكا عضوضا وما افتهمنا. والإجماع صار باثنين لو بواحد لو بعشرة، وكيف والمشيرون غيبوا. والمسلمين اللي يحق لهم أنه يشاركون بعقد تلك البيعة يصير حظا اللي قاعد بالعاصمة الإسلامية أن يقرر مصير الأمة. ومئات الألوف المنتشرون في الأقطار في مشارق الأرض ومغاربها ما عليهم محكومين، لقلة قليلة موجودين بالعاصمة الإسلامية. فعلى كلامكم أنتوا، على كلامكم أنتوا، مسائل فرعية هامشية ذكرت ونظام الحكم والإدارة تركه الله، مع أنه هو السبب في سفك الدماء طيلة قرون متمادية في التاريخ الإسلامي والنزاعات القائمة. فإذا هاي حسبنا كتاب الله يردون يقولون. فما نقوله ها هنا من أن الله سبحانه وتعالى إلى مشروع، هذا المشروع لازم يمشي، فبالتالي جزء من المشروع بيده، بمعنى أنه هو الذي يتوقع منه أن يقوم به هسه لطفا أو غير ذلك. يجي القسم الآخر هو في قبول القاعدة لهذا المشروع، لأن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا من بداية لقاءاتنا دار امتحان واختبار، بالتالي هو على نحو الإرادة التشريعية يطرح ما يريد، والإنسان بعد إما أن يشكر وإما أن يكفر، إما أن يستجيب وإما أن يجحد. هذه مو مشكلة مو إلهية، هذا الإنسان. ولذا نقول ها هنا، كيف يكون لله مشروع يريده ويريد للناس أن يتحلقوا حوله وأن يتمسكوا به، يمثله على أرضه ويعد وجها له، وهو لا يوجد في كل آن آن وعصر عصر من يمثل هذا المشروع بحيث يكون قائدا إلهيا مسددا مؤيدا متصلا بالسماء، فيما لو أرادت البشرية أن تأخذ بخيار الله سبحانه وتعالى وبه يقطع النزاع، فيما لو أفاء الناس فاءوا إلى الله سبحانه وتعالى وحكموه فيما شجر بينهم. سأعبر عبارة أخرى، نحن نعتقد بأن القيادة الإلهية، بأن الإمامة الإلهية لا يتحكم بها الناس، اختيارها وتعيينها شأن إلهي. إذا كان شأن إلهي يعني الله سبحانه وتعالى لازم يكون ناصب هذا القائد، مهيئ أو موجود وهو تحت الطلب، قيد الطلب، بحيث إذا وقعت القاعدة في اختياره وحققت الشروط يحتج الله سبحانه وتعالى، لا يحتج على الله سبحانه وتعالى بفراغ قيادي، هذا موجود. وبحيث إن البشرية لو وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى تكون محجوجة، قد قامت الحج عليها بأن القائد الإلهي والخيار الإلهي والمشروع الإلهي موجود، كان موجود ومدخر بين ظهرانيكم لكنكم لم تتوجهوا إليه، ففريق جحد وفريق حاول أن ينحت بديلا عنه وفريق كذا وفريق كذا وإلى ما هنالك، وبالتالي الأزمة كانت بفعلكم وبسوء اختياركم لا بتقصير معاذ الله من الله سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى أو أخيرة، بأن الأزمة في البشرية في قضية حكمها وإدارتها ومرجعيتها المعرفية القانونية التشريعية القضائية في الحكم بكل ما للحكم من صلاحيات، الأزمة هي أزمة قاعدة وليست أزمة قيادة. دائما ليش؟ لأن القيادة اتفقنا هي بفعل من؟ احنا إمامية، القيادة تنصيبها فعل الله سبحانه وتعالى، القاعدة أمر بشر. فدائما الأزمة أزمة قيادة مو أزمة قاعدة، مما يفرض أن يكون هناك القائد الإلهي موجود بالفعل، الإمام موجود بالفعل، الحبل الممدود موجود بالفعل، المرجعية المعرفية والتشريعية وإلى ما هنالك تامة الصلاحيات والتي تنطلق صلاحيتها من الكفاءات موجودة بالفعل. ولذا نمنع جدا من إعطاء صلاحيات الإمام المعصوم في عصر الغيبة الصلاحيات مطلقة بيد غير المعصوم، انطلاقا من قاعدة اللطف مثلا، لأنها هذه شو تمثل؟ تمثل صار عندي فراغ قيادي، فأنا دا أجيب البديل لا عقلا ولا نصا نقلا، هذا الأمر مقبول. قاعدة اللطف اللي اقتضت قضية الإمامة اقتضت استمرار الإمامة. ومسألة الصلاحيات هناك ملازمة بين الصلاحيات والكفاءات، ومرارا ذكرت بأنه غياب طبيب القلب الجراح ما يخول عند العقلاء أن فراش المستشفى أو الممرض بالمستشفى يجري عملية جراحية، كل شيء يقدر يسويه إسعافات أولية ريثما يأتي، وإذا صار الموت خمو بيدي هو ما إجا شو سوي أنا؟ ما نخليه المشرط بيده والمبضع بيده ويشتغل بعمليات. إذن هذا الأمر أمر هام جدا، وهو يقتضي أنه دائما الإمام موجود. فالأزمة أزمة غياب قاعدة وليست أزمة وجود قيادة، وبذلك تتم الحجة البالغة. الإمام موجود بين ظهرانيكم والشروط واضحة بالنصوص ولازم تصير، وعندكم طبعا توأمة النص والفقيه الفقهاء اللي هم في هذا العصر، أمثال زرارة، أمثال ابن بابويه لأهل قوم، أمثال زكريا بن آدم لوقتها، هم من ينقل لكم الخطة المطلوبة لتقوموا بوظيفتكم. وإذا اجتمعتم على القيام بالوظيفة اجتمعت الشروط، وإحنا تكلمنا عن قضية العلل المعلنة للغيبة وفي ذات مرة، وذكرنا أنها عناصر بشرية غالبا أيها الأحبة، مضافا إلى قضية أنه يد الله وعين الله وخليفة الله وما به الوجود، والنصوص على ذلك كثيرة، وهذا تمنع من غياب من عدم وجود الحجة على الأرض، إنه عين الله وارتفعت بعد ماكو، وجه الله وارتفع ما موجود، يد الله وارتفع ما موجود. هنا بقيت وقد أدركني الوقت أحبتي قضيتين باختصار أذكرها بعد ما ذكرناه، يجي إشكالات مثلا وهذه أجيب عنها. طول عمر الإمام ما يصير، العقل ما يقبل شلون يطول عمر الإمام بعد هاي النصوص والضرورات والشواهد وما يعضدها، يجي يقول لك أنه ما أتعقل، وأنا لا ينقضي عجبي ممن يتلو القرآن آناء الليل وأطراف النهار يتعبون أنفسهم، وبعدين يجي يستهزئ بالحقيقة المهدوية بحجة طول العمر. أولا بيولوجيا إذا نريد نتكلم والكلام لأهل الاختصاص، قضية الموت لغز، يعني الإنسان اللي ما يمرض ما كفت، ما يمرض ما يصيب حادث معين، بيولوجيا هاي الخلايا من شأنها تبقى آلاف السنة غير إن شاء الله، فإذا بدون هاي حصل الموت في الأمر ما. فعليه من اللي يقدر يقول لي الآن من أصحاب الاختصاص أنه مستحيل إنسان يعيش هذا المقدار؟ مستحيل، يغلق الباب تماما. مرة يقول جرت العادة، مرة يقول ما شفنا، مرة يقول صعبة، خصوصا في الإنسان اللي حياته حياة متوازنة منتظمة، إنسان كامل بعد في منامه وطعامه وشرابه وحركته، ما عنده إسراف، ما عنده تبذير، ما عنده اختلال، برنامجه برنامج دقيق صحيح صحي 100%، بعد شنو المانع أن يبقى؟ هذا أولا. مسألة ثانية، مسلم ويحكي هذه القضايا، وين عن نوح؟ هو لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، لبث في قومه، قضية رسالة عمر نوح بشر كان لو فوق مستوى البشر، يجي الجواب لا بذيك الأعصار كانت القضية، قضية عادة. فإذا عشان ده تستهزئ؟ هل تستهزئ بالقرآن الكريم؟ مرد تناقشني أنه تقول لي أنت كشيعي منين جايب لي أنه إمامك موجود، مرة تستهزئ بي وتعتبر في مقام الثبوت والإمكان أنا دا أحكي أسطورة؟ وهذا القرآن الكريم. قضية الخضر ونصوص الخضر، استشرذم من هذول الذي لا باع لهم
في علم الحديث وأخباره وأموره وأغواره من شذاذ الآفاق من الفرقة المارقة الوهابية الآن ما لي شغل بها. شوفوا علماء السنة في قضية الخضر ماذا يقولون. هذا من ذاك كذلك. على أي حال، مرة يجي يقول لي عدم فاعليته لخفائه، وهنا مرارا على هذا المنبر الشريف ذكرت هذا ليس مانعا، لأنه على مستوى الكون والتكوينيات والطبيعيات كثير من الأمور شديدة الفاعلية خفية، من جاذبية الأرض للحقول المغناطيسية الموجودة اللي تأثر بقضية الكواكب ودورانها إلى الأشعة ما فوق البنفسجية وما تحت الحمراء إلى ما شاء الله من أمور كلها خفية هذه تأثرها. الآن قضية كورونا بسيطة الآن اللي حايرين بها أنه كيف هذه تلقائيا صارت والله بفعل مخبريات واختبارات ومسائل سياسية ودول ومدري شنو إلى آخره، وسوت لنا أزمة طويلة عريضة خفية المنشأ خفية المنشأ. بل كثير من الأمور السياسية والاقتصادية الآن تديرها في العالم محافل خفية وتلعب على التوازنات وأمور وكذا، وهذا أمر على أي حال بعد واضح. مرة يكون الكلام الله ليش يريد يسوي هالشكل، يريد يسوي هالشكل مثل ما سوى الخضر. لدورة الخضر بالنسبة لكم شنو مجهول، ظهر لمرة مع موسى يتلخص دوره مع نبي الله موسى، هذا المقدار لذكر القرآن. ليش مذكور الخضر؟ ليش الله شاء أن أصحاب الكهف يخليهم بالكهف؟ ليش الله شاء أن يرفع عيسى وأن يدخره إلى آخر الزمان؟ ليش نفس الشيء؟ فليكن هذا من ذاك، حكمة الله، حكمة الله البالغة. هل بالإمكان أن يتوصل إليها بالعقول القاصرة والأفهام الفاترة؟ بعيدا عن كل هذا أيها الأحبة، أوصيكم بناتي أبنائي، القضية سهلة. مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في النجف الأشرف، جزا الله القائمين والقيمين، وهي تحت إشراف مكتب سماحة سيدي السيستان المرجعية الرشيدة. مخلي لكم على الانترنت موقع فيه من الكتب والمقالات والمقاطع المسموعة والمرئية، بحيث بأصل وجود الإمام، بعلامات ظهور الإمام، بكذب دعاوى اللي انتحلوا هاي البابيات الموجودة، تكذيبهم تفنيدهم، جهود لثلة من الفضلاء الأفاضل والعلماء موجودة سابقا وحديثا، ارجعوا إليها. هو هذا مركز الدراسات وبذلك الكفاية. أما نحن فدع عنك هذا يمثلك الشوق المبرح والفكر، فلا حجب تخفيك عني ولا ستر، ولو غبت عني ألف عام فإن لي رجاء وصال ليس يقطعه الدهر. نعم الحنين يأخذني وأقول لأيان تنجز لي يا دهر ما تعد، قد عسرت فيك آمالي فلا تلد، طال الزمان وعندي بعد أمنية يأتي عليها ولا يأتي بها الأمد. يا صاحب العصر أدركنا، يا صاحب العصر أدركنا، فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغدوا طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غدو. هاي أشواقنا تستعر وتلتهب، حجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فهمي بلبيذ مناجاتهم، يسمع ويرى بإذن الله سيدي طال الانتظار، وشمت بنا الفجار. هلا ضرعت إلى ربك يا ابن العسكري في أن يمن عليك وعلينا، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك. سيدي آلامنا كثيرة، سيدي أحزاننا كثيرة، جراحاتنا أليمة، سيدي لم يئن لهذا الخلق أن ييأس من أطروحاته ومن حركاته، سيدي لم يئن لهذا الخلق الأتعس أن يعقل أن لا مفر ولا ملاذ له إلاك. سيدي كثرت الشبهات، وهذه فلذات أكبادنا أمانة نضعها بين يديك يا ابن العسكري، لله الأمر من قبل ومن بعد. سيدي ألا اعذرنا إذا كان من التجاسر أن نستنهضك. سيدي أنت المنتظر وأنت تستنهضنا، ولم تجد صدقا إلى الآن وصفاء خالصا. بعض الأحيان أفكر أقول سيدي الله الله في أن تظهر، لأنه لو بقي الأمر على ما نراه لصنع بك كما صنع بأجدادك الطاهرين. أحد الإخوان كان يشكو لي تجاسر بعض من يدعي الإيمان، ولو اشتباها يعني هذا التجاسر، قلت له ثق بأن الإمام صاحب الزمان لو كان ظاهرا للعيان ويمشي في أسواقنا ونعرفه بشخصه لاقترحنا على ولانتقدنا، وللاقى من التجاسر ما لاقه هو أعظم من رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن الله سبحانه وتعالى حفظ كرامة الحجة بغيابه كما حفظ حياته بغيابه أيضا. ولذا اسمح لنا نخاطبك ونحن نعلم ما لتلك الآلام التي تحملها في قلبك من لدن ظلامة جدك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، إلى أمك الزهراء، إلى مفرق أبيك علي، إلى ما جرى على جدك الحسن، إلى واقعة الطف آه من كربلاء والتي لا تغيب عن ناظريك سيدي، إلى الآلام والسموم التي تجرعها آباؤك غصصا، إلى المشهد ذاك حينما سرى السم في جسد أبيك العسكري سلام الله عليه وأشعل في قلبه نار العطش، فنادى بالماء طلب الماء، قدم له القدح أخذ به ماء وإذا به يصطك بأسنانه لم يقوى على الشرب. حينئذ قال للخادم أن ينادي له الصاحب الحجة، الآن شربت الماء من يد الحبيب الغالي، الحبيب اللي راح ينكر وجوده ولادته، الحبيب اللي راح يكون شاهد على الظلامات عبر العصور، والعسكري يعلم بما سيجري. عهد معهود من رسول الله صلى الله عليه وآله، شربت الماء أخذ من يد ابنه الحجة، وإذا بذاك المحيى الأزهري ياخذ هذا القدح من الماء ويروي الظما أبيه العسكري له، في عليك يا عبد الله ما وصلت لك هذا، أي نداءاتنا سيدي، أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي. سيدي بعينك هذه المجالس، بعينك هذه، وأنت الذي يطلعك الله على مكنونات القلوب والصدور، وجوهنا سوداء سيدي، وقد اقترفنا ما اقترفنا، لكن والله الذي لا إله إلا هو ورب محمد وعلي ورب الزهراء فاطمة وربك سيدي، نقسم صادقين جوهرة حبكم وولاكم نحملها بالقلب، وكل آية التضحيات من أجل ذلك، خل نتخلى عنك وعن اسمك ونسلم لمشروع السقيفة من الغد، نشوف شلون حالنا تنقلب من حال إلى حال، لكن تمسكنا بكم، والأذى أذى الألسنة، جراحات السنان لها التيامه، ولا يلتام ما جرح اللسان، والافتراءات علينا كلنا نتحملها أنفسنا، لك الوقاء والفداء. خل أقول لك سيدي، أتغضي أين طلعتك الرشيدة؟
تغضي أين طلعتك الرشيدة وأمك فاطم ماتت شهيدة ستبقى آهها تعلو شديدة إلى أن تخفق الرايات الثارة فدتك الروح اسمع يا غيور سيدي فدتك الروح اسمع يا غيور بيا مهدي أمك تستجير فيبكي عند رؤيتها شبير وقد عصرت بباب الدار عصرا أيا موعود لو ترنو إليها ونار الباب قد لفحت يديها تئن وسقطها يبكي عليها يا أنت إن وسقطها يبكي عليها يا راف الضلع مسمارا وكسرا يا راف الضلع مسمارا يا أن وكسرا عجيب متنها بالساوط يضرب وصفعة خدها يا أدهى وأعجب تلوذ بثوبها الحوراء زينب يا أب وحيدرة الهمم يقاد جرا وحين الليث عاد رأى العقيل جاء أمير المؤمنين نظر لابنته زينب شلون حال زينب بعد الذي رأت وما جرى على أمها وأخيها وأبيها وحين الليث عاد رأى العقيل فأرخى دمع عينيه مسيلة ليش ليوم فيه فاطمة العليلة يا ستنتظر الأب المذبوح صبراً